بودكاست سكاي نيوز عربية. أثير الكرة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة. يعني تحركات الأندية في سوق الانتقالات الصيف ده مش على قدر التوقعات زي ما احنا شايفين، خاصة ان الميركاتو جاي بعد كأس العالم 2026 اللي شفنا فيه مواهب كتير وأداء عالي من لاعبين شباب كتير كمان. الفكرة اننا اعتدنا ان بعد اي بطولة كبيرة بيكون في تحركات من الأندية وخاصة الكبيرة منها لسد احتياجاتها في الموسم الجديد والحفاظ على ألقابها او حتى تحقيق ألقاب جديدة. فعلا في أندية شفناها استغلت سوق الانتقالات الحالي بشكل جيد، حتى مش هنقدر نقول ممتاز، وفي أندية كان عليها علامات استفهام كتير، خاصة ان من وجهة نظر مشجعيها هي في أمس الحاجة لتدعيمات قبل انطلاق الموسم الجديد. لكن وبمناسبة اننا بنتكلم على الميركاتو، في ظاهرة اعتدنا عليها في السنين الأخيرة قبل وخلال كل موسم انتقالات، ألا وهي تمرد لاعبين على أنديتهم للرحيل أو للقبول بالانتقال إلى نادي آخر. والأدهى إن اللاعبين دول بيكونوا نجوم، وفي منهم اللي بينجح وفي منهم أيضا اللي بيفضل يعني في مكانه، ما بيتحركش أكتر من كده، ويمكن كمان بيخفت نجمه، وعندنا أمثلة كتير على الموضوع ده. هنتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة عن الميركاتو وسبب عدم تحرك الأندية بالشكل المنتظر منها، وكمان عن موضوع واضح إنه هيكون حديث الفترة اللي جاية وحتى إغلاق باب الانتقالات مطلع سبتمبر المقبل، وهو تمرد اللاعبين على أنديتهم للضغط عليهم للقبول بالانتقال إلى نادي آخر. أنا محمد عبد السلام وهذا برنامجكم أثير الكرة.
أثير الكرة.
أرحب بصحفي الرياضي محمد عبد العظيم اللي بينضم لي من برشلونة، لأنه احنا هنحاول قدر الإمكان النهاردة نغطي اللي بيحصل بين الأندية الثلاثة الكبار في لاليغا، برشلونة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، واللغط اللي حاصل الكبير على صفقاتهم، وهل هم عملوا الصفقات اللي محتاجينها ولا لا؟ هل التدعيمات اللي تمت تدعيمات هتكفي ريال مدريد للعودة من جديد؟ هل التدعيمات اللي قام بيها برشلونة هتكفيه ان هو يحافظ على لقب الليجا اللي حققه الموسم اللي فات؟ وهل هتخليه قادر على المنافسة في دوري أبطال أوروبا ولا لا؟ وهل ممكن نشوف أتلتيكو مدريد بيرجع من بعيد تاني وينافس، على الرغم من أنه هو السنة اللي فاتت كنا بنقول أنه أحسن فريق دخل موسم الانتقالات وأفضل فريق جمع وكون فرقة، وفي الآخر شفنا أتلتيكو مدريد صفر بطولات الموسم اللي فات، مش عارفين. فخلينا نرحب بمحمد من برشلونة مرة تانية. محمد، حابب تبدأ منين؟ يعني بما ان انت في برشلونة، حابب تبدأ ببرشلونة ولا نبدأ بريال مدريد ونختم ببرشلونة، علشان في كلام كبير على رودري وفي كلام اكبر على الفاريز؟
مساء الخير محمد. ممكن نبدأ بالكلام على ريال مدريد تحديدا، وننتهي ببرشلونة واتلتيكو مدريد، لأنه برشلونة واتلتيكو مدريد هو مسلسل مكسيكي
بالزبط.
يعني لو كنا بندور على شيء نتفرج عليه بعد المونديال فهو بالتأكيد المسلسل المكسيكي بين برشلونة واتلتيكو مدريد.
مظبوط. فخلينا نبدأ من ريال مدريد. إيه رأيك في كم الصفقات اللي عملها ريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد القديم السبيشال وان جوزيه مورينيو؟
رأيي طبعا هي صفقات مهمة. في حاجة أنا حابب أقولها على موضوع الصفقات والميركاتو، وإنه الميركاتو بشكل عام أصبح ظاهرة بشكل كبير، وأصبحت الجماهير بتحتفي بقدوم لاعب وبيع لاعب وشراء لاعب وكل هذه الأمور، وكأنها بتحدد الموسم أو بترسم الموسم. وأنا مش مع الرأي ده، لأنه ممكن أنت تكون جايب صفقات كتير مهمة لكنك ما تحققش حاجة، ممكن تجيب أسماء مهمة لكنك ما تحققش حاجة، ممكن أنت ما تكونش بتجيب صفقات كتير لكنك بتحقق شيء مهم،
مظبوط.
لأنه كرة القدم مش بمسألة، مش هي فوتبول مانجر، يعني مش لعبة فوتبول مانجر أو فيفا إنك بتجيب أفضل اللاعبين وبتنتصر، لا، الموضوع مختلف، فيه عوامل تانية كتير. فدي مش قاعدة نقدر نبني عليها. طبعا ريال مدريد عمل صفقات مهمة،
في
لكن
نقطة
أنا
بس
في رأيي
تعليقا على الكلام اللي انت قلته، انت كنت معايا في حلقة من الحلقات قبل الموسم اللي فات، وكنا بنتكلم برضو على الصفقات اللي كان عملها أتلتيكو مدريد قبل الموسم، وقلنا ان هو يمكن الفريق الأكثر انسجاما والأكثر تكاملا قبل بداية الموسم، وشفنا موسم كارثي من أتلتيكو
صحيح
مدريد.
صحيح، هي دي الفكره، انه دائما وابدا زي ما قلت، طبعا مع ظاهره طبعا صعود فابريتسيو رومان والصحفيين اللي بيعلنوا الصفقات قبل حدوثها، واصبحت الجماهير بتنتظر بشوق كبير الصفقات وبتعتبرها زي ما نقول مقياس لنجاح الموسم من عدمه. ده شفناه في امثله كتير بالنسبه لاتلتيكو مدريد وبالنسبه لانديه تانية كتير. ممكن صفقات، ممكن ميزانيه ميركاتو توصل لاكثر من 300 و400 مليون و500 مليون لكنك ما تحققش حاجه. ده بشكل عام عشان تكون قاعده، انه الصفقات مش بتكسب او بتخسر، لكنه في منظومه كامله لازم تكون شغالة وموجودة، ولازم يكون في ترابط وانسجام كبير بين اللاعبين. مش مسألة انضمام لاعب أو التعاقد مع لاعب أو بيع لاعب فأنا أفرح إن كده فريقي هيدخل الموسم هيكسب، أو ما
لاحظ
تعاقدش
ان
مع
كلامك
لاعب ده
ممكن
ما
يضايق
يكسبش.
مشجعي ريال مدريد يا محمد.
يعني هو دي الحقيقة للأسف، لأنه حتى لما نيجي نتكلم على ريال مدريد بوجه الخصوص، أنا بقول من دلوقتي حتى مع كل صفقات ريال مدريد ومع كامل احترامي ليها، ريال مدريد لم يدعم المركز الوحيد اللي محتاجه بعد
مظبوط
خروج
كروز، توني
مودريتش
كروز،
وكروس.
مظبوط.
ده بشيء يعني ده شيء واضح، انه انا في اعتقادي الوقت اللي حصلت فيه صفقة ديوماندي وتجديد عقد فينيسيوس جونيور، ريال مدريد خسر صفقة اهم وهي رودري.
مظبوط،
يعني
كانت
هي
غريبة
دي
جدا،
صفقة.
كانت غريبة جدا. معلش يا محمد انا اسف ان انا
صحيح،
قطعتك كتير، ولكن
لا
في نقطة
اتفضل.
مهمة. انت ريال مدريد راح تعاقد مع الجناح يان ديوماندي وبرقم خيالي، يمكن الرقم الاكبر في تاريخ ريال مدريد، بنتكلم في تقريبا 120 مليون. يعني كانت صفقة غريبة جدا من لايبزيج. طيب في نقطة، انت رحت اشتريت ديوماندي وبعديها مباشرة او قبليها على طول اعلنت تجديد عقد فينيسيوس جونيور، ومد عقد فينيسيوس جونيور بعقد طويل الأمد. طيب مين هيلعب مكان مين؟ انت كان عندك نفس الأزمة الموسم اللي فات، انه مبابي اللي هيلعب ولا فينيسيوس جونيور اللي هيلعب على الجهة اليسرى. طيب دلوقتي انت بقى عندك ديوماندي اللي انت دافع فيه مبلغ وقدره، وعندك فينيسيوس جونيور. تمام، هتيجي تقولي ديوماندي ممكن يلعب في الجناح يمين؟
صحيح، هي دي النقطة اللي أنت قلتها، إنه كلامي أو الكلام بشكل عام ممكن يزعل جماهير ريال مدريد، لأنه فكرة في سوق الانتقالات مش فكرة عدد اللاعبين اللي أنا تعاقدت معاهم، وتعاقدت مع لاعب كذا ب 125 مليون، وتعاقدت مع لاعب كذا. هي في مسألة أهم، هي إيه النواقص اللي أنا عندي؟ النواقص اللي أنا عندي من بعد خروج توني كروس ولوكا مودريتش، لاعبين في خط الوسط فنيين مش لاعبين بدنيين. يعني كل لاعبي خط الوسط بالنسبه لريال مدريد حاليا باستثناء برناردو سيلفا، اللي برضو على الحاله البدنيه انا اشك في قدرته على لعب موسم كامل بالزخم بتاع دوري ابطال اوروبا والدوري المحلي والكاس وكل الكلام ده، انت ما عندكش لاعب بيقدر يلعب في خط النص قادر يحرك الفريق. لا، عندك كامافينجا، وعندك تشاوميني، وعندك فالفيردي، كلهم لاعبين بدنيين.
ممكن اجاوبك الاجابه اللي جماهير ريال مدريد بتجاوبها دايما.
يا ريت يا ريت.
هيقول لك انا عندي اردا جولر، عندي فالفيردي، عندي الانجليزي
بيلينغهام.
بيلينغهام. طيب هل في حد فيهم اصلا خلال موسمين فاتوا عوض مكان توني كروس؟ من الثلاثه انا مش هتكلم على تشواميني ومش هتكلم على كامافينجا ومش هتكلم على برناردو سيلفا، انا بتكلم على الثلاثي اللي دائما جماهير ريال مدريد بتتكلم فيه انه لا انت عندك. طيب هل الثلاثي ده موجود معاك من موسمين؟ هل عوضوا مكان توني كروس ومودريتش؟
ما عوضوش ولا هيعوضوا العشرين موسم قدام، لانه الخصائص الفنيه لبيلينغهام واردا جولر وفالفيردي مختلفه كليا عن الخصائص الفنيه للوكا مودريتش وتوني كروس. انت محتاج حد زي ما نقول بالكوره، حد بيتحكم في التيمبو، حد بيتحكم في الايقاع،
مايسترو. عايز مايسترو،
عايز مايسترو زي ما انت بتقول في خط النص. كل اللعيبه دي مش مايسترو. حتى احنا شفنا بيلينغهام مع المنتخب الانجليزي، هل هو مايسترو؟ هو مش مايسترو. أردا جولر مع المنتخب التركي، هل هو مايسترو؟ مش مايسترو. فالفيردي، يعني مع كامل احترامي لكل هذه الأسماء، برضو ما زال ناقص لك لاعب. هل رودري كانت فرصة مناسبة جدا في الميركاتو؟ انت ضيعتها حتى هذه اللحظة. ممكن ريال مدريد يرجع تاني يخطفه، ده موضوع تاني، لكنه انت دي كانت أهم صفقة كنت ممكن تعملها. يعني حتى لو لم تستقدم برناردو سيلفا، وحتى لو لم تستقدم ديوماندي، وحتى لو كنت استخدمت رودري، اعتقادي انه تشكيلة الفريق ووضع الفريق كان هيكون افضل بكتير من الوضع الحالي. حتى لو كان في بداية الموسم في اشارات ايجابية من الفريق، اعتقادي ان ده مش هيستمر. انت محتاج لاعب يتحكم في الايقاع بشكل واضح في خط وسط ريال مدريد، ومحتاج واحد هو اللي قادر يوجه اللعيبة دي. خد بالك كل اللعيبة دي بالمناسبة، المرحلة الانتقالية حتى بتاعت ريال مدريد من غرفة ملابس مليئة بالحرس القديم والخبرات وكل الكلام ده، لغرف ملابس طبعا
حتى مليئة بالأزمات،
مليئة بالأزمات ومليئة باللاعبين الصغار اللي محتاجين واحد يكون موجود في الملعب بيرشدهم. ممكن أنا نيجي نقول طب مين بيرشدهم بقى في الملعب؟ مين قادر ياخد إيد اللعيبة دي في الملعب؟
أكيد مش فالفيردي،
أكيد مش فالفيردي. ده حتى شفناه في المنتخب الأسباني، المنتخب الأسباني كله تقريبا لعيبة صغيرين، بس مين كان موجود في خط النص قادر ان هو يتحكم في كل الامور؟ رودري. مين كان موجود في خط الدفاع قادر ان هو حتى يدي نصايح لكوبارسي وغيره؟ لابورت. فانت محتاج لعيبه من النوع ده قادرين ان هم يرشدوا اللاعبين الصغيرين، خصوصا في مرحله انتقاليه من خروج كل لاعبين الحرس القديم واللاعبين القدامى لفريق تقريبا جديد بهويه جديده مختلفه، ولاعبين صغيرين في السن معظم، وبالإضافة طبعاً للأنا المتضخمة للاعبين كثر. يعني وده أعتقد السبب الأول في التعاقد مع مورينيو. مش مبابي بس، بيلينغهام وفالفيردي.
طيب نتكلم سريعاً على خط الدفاع اللي ريال مدريد اهتم بيه زيادة جداً، لأنه إحنا شفنا كوارث الموسم اللي فات في خط دفاع ريال مدريد. بنتكلم فيه وفي علامات استفهام على الاسم اللي أنا هذكره ده دلوقتي، إبراهيم كوناتي. تمام، اللي جماهير ليفربول كانت سعيدة جدا بأنه انتقل من عندها. تمام، بنتكلم في دومفريس وبنتكلم في كوكوريا. دومفريس علامات الاستفهام عليه أقل شوية من كوناتي، بالعكس كوكوريا الكل متفق عليه. إيه رأيك في الثلاث صفقات دول؟
في رأيي صفقة دومفريس وصفقة كوكوريا صفقات كويسة جدا ومهمة جدا. كوكوريا طبعا صلابة دفاعية، هيدي أمان كتير أو هيريح الجبهة اليسرى بالنسبة لريال مدريد بعد سنوات من الضياع وبعد سنوات من البحث عن ظهير أيسر
خليفة لمارسيلو.
لمارسيلو بالضبط كده. بالنسبة لدومفريس، هو دومفريس لاعب مهم ولاعب مميز، لكننا في نقطة مهمة لازم نتكلم عليها بالنسبة لدومفريس، هو إن هو معتاد على اللعب في طريقة 3-5-2
اللي ما بيعتمدش عليها جوزيه مورينيو مطلقا.
بالظبط بالظبط. فهو هيلعب في 4-4-2، ده سيستم مغاير تماما. فهنا هيعتمد على قدر تأقلمه على النظام الجديد لجوزيه مورينيو، لانه هو تألق في 3-5-2 وهو متألق في المركز ده على مستوى الظهير الجناح اللي هو بيتقدم كتير، اللي هو هتلاقيه دايما في الخط الامامي وفي لعيبه تانية بتغطي عليه.
طيب كوناتي
على 4-4-2، كوناتي يعني هو مش لاعب قائد في الدفاع، هو طبعا لاعب على المستوى البدني، على مستوى الكرة الهوائية، على مستوى التحامات، كلها حاجات يعني مميزة فيه بشكل واضح، لكنه ده بيعتمد على ثنائيته مع روديجر مثلا على سبيل المثال، بيعتمد على الانسجام ما بين الأربعة، لو مش بس كوناتي، لأنه كوناتي ممكن يكون عنده مشاكل معينة كوكوري يقدر يغطي عليها، ممكن كوناتي يكون عنده مشاكل معينة روديجر قادر يغطي عليها، روديجر ممكن يكون عنده مشاكل معينة كوناتي قادر يغطي عليها، فده بيعتمد بشكل كبير على الانسجام. هو صفقة أنا بشوفها في صفقات دايما، في أحيانا في الماركات وفي فرصة، كوناتي فرصة لأنك مش عايز تصرف رقم كبير على قلب دفاع، لأنك جبت كوكوريا أوريدي وجبت دومفريز، فأنت شفتها فرصة مناسبة فتمام.
تمام.
بس هي دي الفكرة، بشوفها طيب. أحيانا بتكون في فرص مناسبة.
علشان الوقت ما يسرقناش نلحق نتكلم شوية عن صفقات برشلونة الثلاثة اللي لحد دلوقتي تمت، هم ثلاث صفقات فقط، منهم يعني منهم واحدة تحديدا أنا عندي عليها علامات استفهام، أنا شخصيا عليها علامات استفهام يا محمد. وقبل ما نتكلم على ألفاريز وقبل ما نتكلم على رودري وصل لفين مع برشلونة في مفاوضاته، تحديدا أنه في كلام أنه ديكو والمدير الرياضي لبرشلونة أو مدير التعاقدات في برشلونة والمدير الفني بنفسه هانزي فليك تواصلوا مباشرة مع رودري، وأعتقد أنه الصفقة في يعني على أعتابها الأخيرة وهتأكد منك في الموضوع ده. ولكن أنتوني جوردون، هل كان منطقي أنه برشلونة يكون عنده أصلا راشفورد وكان معروض عليه أنه هو يدفع 30 مليون جنيه استرليني فقط لا غير لنادي مانشستر يونايتد وياخد خدمات راشفورد اللي لعب معاه شبه موسم وأدى أداء كويس وعرف الفريق وعرف الدنيا ماشية ازاي زي ما بيقولوا في أسبانيا، وروح أتخلى عن ده تماما وجيب أنتوني جوردن بـ80 مليون؟ هل شايف ان دي مغامرة ولا وهل أصلا أنتوني جوردن من اللاعبين اللي ممكن برشلونة يغامر ويدفع الرقم ده كله فيه؟
طبعا هو بالنسبة لوضع برشلونة الاقتصادي أنا بشوف رقم 80 و90 مليون، الأرقام دي بتكون مغامرة بكل حال من الأحوال، ده شيء مؤكد خصوصا في لاعبين زي جوردون. لكنه جوردون الاختلاف الكبير بينه وبين راشفورد على سبيل المثال، لأنه هتكلم على راشفورد ليه برشلونة ما فعلش خيار الشراء، ما أبقاش عليه مع كل الكلام ده، لأنه راشفورد بشكل عام عنده مشاكل انضباطية، بالإضافة ده حتى ده يعني بيتردد في برشلونة. وفي نفس الوقت راشفورد عنده مشكلة في السيستم بتاع هانزي فليك، يعني عنده مشكلة في الضغط. جوردون مثلا على سبيل المثال، الفرق ما بينه وبين راشفورد في حاجة زي كده، إنه جوردون قادر يضغط حتى نهاية المباراة تقريبا، وقادر يطبق اللي هو عايزه فليك، إنه أنت محتاج الثلاثة اللاعبين اللي قدام بيضغطوا بدون توقف عشان فكرة هانزي فليك تنجح، لانه مش عايز يكرر اخطاء الموسم الماضي والموسم اللي قبله، انه انت عندك منظومه من ثلاثه في واحد او اثنين مش قادرين يعملوا ده، سواء كان اسمه ليفاندوفسكي، سواء كان اسمه راشفورد، سواء كان اسمه ايا كان الاسم.
تمام.
فوجود جوردون هنا مهم لانه قادر يعمل حاجه زي كده، بالاضافه انه جوردون قادر يلعب في ثلاث او اربع مراكز، ده في اعتقادي هو شيء مختلف عن راشفورد، بالاضافه ان راشفورد كان جاي من مرحله شك كبيره، انت محتاج هنا تبني لاعب من اول وجديد. فبرشلونة راح للخيار مش عايز اقول ان هو الاسهل، لكنه خيار بالنسبه له كان شايفه مناسب، اللي هو جوردون، اللي هو قادر يطبق الافكار دي، واللاعب قادر يزيد في التلت الاخير، ولاعب يقدر يلعب جناح، يقدر يلعب مهاجم وهمي، يقدر يلعب حاجات كتيره ويطبق افكار فليك الدفاعيه. هنا دي مهمه جدا، وهي مساله الضغط، لانه ده هيكون شيء مهم بالنسبه لاي لاعب يتعاقد مع برشلونة.
تمام جدا. برشلونة ما دعمش دفاعه، وكان موضوع غريب خاصة ان كان في ازمات دفاعية شفناها الموسم اللي فات. ولكن خلينا علشان كمان للأسف الوقت ما يسرقناش ونلحق نتكلم على اين وصلت مفاوضات ديكو مع رودري.
طبعا رودري حتى هذه اللحظة احنا بنتكلم ان رودري تم اتفاقه الشروط الشخصية وكل هذه الامور مع برشلونة، لكنه الحاجز حاليا هو العرض والطلب ما بين برشلونة ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي لا يريد أن يخفض الـ 80 مليون، وبرشلونة لا يريد أن يذهب إلى 80 مليون. يعني حاليا نحن نتكلم على العرض 60 مليون. اعتقادي الشخصي أنه خلال الأسابيع المقبلة، طبعا هنا في أغسطس، فطبعا الأندية تستغل ضيق الوقت فبتحاول تضغط على الأندية الأخرى، فدي هتكون لعبة يعني، دي مسلسلات كلها. فاعتقادي أن الصفقة ممكن توصل لمرحلة أنه برشلونة يوصل إلى، أو برشلونة ومانشستر سيتي يوصلوا إلى حاجة في النص أو قيمة في النص، ساعتها يقدر ساعتها رودري يروح برشلونة، لكنه حاليا العرض والطلب غير متفقين. طبعا في اتفاق مع رودري بشكل كامل، وحتى لعيبة المنتخب في برشلونة تحدثوا مع رودري، وده برضو كان جزء مهم من اقناعه ببرشلونة، لانه كمان سائم من انتظار ريال مدريد. فهنا هي دي النقطة، الوصول الى ارض مشتركة بين برشلونة ومانشستر سيتي في قيمة بيع رودري. حتى هذه اللحظة مانشستر سيتي 80 مليون، برشلونة لم يصل حتى الى 60 مليون.
تمام. طيب الفاريز وأتلتيكو مدريد وأزمته مع أتلتيكو مدريد، هل الفاريز فعلا أعلن تمرده على أتلتيكو مدريد من أجل الانتقال إلى برشلونة، أم أن هذا لم يحدث إطلاقا، ولا الموضوع وما فيه أنه الفاريز في نقاشات وكلام مع إدارة أتلتيكو مدريد فقط على انه انتوا وعدتوني ان انا لو حبيت امشي همشي في الصيف، وده ما حصلش. يعني قصة محدش عارف هي وصلت لفين وايه هو الحقيقي فيها، لفين وصلت قصة، ايه هي اصلا قصة الفاريز وانتقاله من اتلتيكو مدريد لبرشلونة، وليه بقت مشكلة، ليه بقت ازمة؟
طيب هي عشان بترتيب زمني كده بسيط، برشلونة طبعا انتهى عقد ليفاندوفسكي، رحل ليفاندوفسكي، برشلونة بدأ يدور على مهاجم. هنا هم كانوا شايفين في المهاجم المناسب لخطة فليك هو جوليان ألفاريز. هم تحدثوا بالفعل مع معسكر جوليان ألفاريز أو خوليان ألفاريز. وهنا بدأ التمرد يحصل، إن خوليان ألفاريز هو نادي المفضل، نادي منذ الطفولة، إلخ بيكلمه. هنا خوليان ألفاريز أعلن تمرده في 23 يونيو.
يعني في تمرد فعلا؟
طبعا في تمرد واضح. تمام. من خوليان ألفاريز، وهي دي كمان بالمناسبة دي استراتيجية برشلونة للضغط على النادي أتلتيكو مدريد، وده اللي صعب الموضوع
كبير الكلام ده.
بالضبط، دي استراتيجية برشلونة فعلا، لأنه هو مش هيقدر يرفع عرضه لعرض يقنع أتلتيكو مدريد، لانه برشلونه عشان يقنع اتلتيكو مدريد محتاج اكتر من 140 150 مليون، لانه اتلتيكو مدريد على جهته بيقول طب اذا كان ديوماندي مثلا ب 125 130 مليون، هل جوليان ألفاريز او خوليان ألفاريز
اقل من الرقم ده؟
اقل من الرقم ده. وفي نقطه تانية،
الشرط الجزائي،
في غير الشرط الجزائي، برشلونه في صفقاته، يعني مثلا لو برشلونه قال انه هيدفع لاتلتيكو مدريد 100 مليون، برشلونة بيحط شروط انه بيتم الدفع على 5 أو 6 سنين. يعني اتلتيكو مدريد بيوصلوا 20 مليون او اقل كل سنة، ده بالنسبة لاتلتيكو مدريد، هو مش مجبر على الشيء ده.
مظبوط.
فاعلن خوليان ألفاريز تمرده، وكانت فيه طبعا لحظة ايه الانتظار. بالمناسبة احنا بنتكلم النهاردة هو اول لقاء بين خوليان ألفاريز وديجو سيميوني بعد حالة التمرد دي. خوليان ألفاريز طبعا وصل امبارح، بدأ الفحوصات الطبية وكل هذه الأمور الروتينية. سيميوني كان في أجازة، قدم من إيبيزا النهاردة، وكان اللقاء الأول، اللقاء وحتى الحديث بالمناسبة في كل وسائل الإعلام حاليا عن أنه ده اليوم الحسم أو اليوم الحساس في قضية خوليان ألفاريز، لأنه بعد التمرد هو هيتكلم مع سيميوني بشكل واضح أنه يريد الرحيل بشكل واضح.
هل ينصاع سيميوني؟ صعب.
لا أعتقد، لا، لأنه ده موقف عام، يعني هو ده موقف عام من أتلتيكو مدريد تجاه برشلونة أولا، لأنك رحت تكلمت مع اللاعب بدون علمي، دي نقطة الأولى. تاني نقطة هي قيمة الانتقال. أتلتيكو مدريد غير مجبر على بيع بمئة مليون فقط على 5 أو 6 دفعات، دي أول نقطة. تاني نقطة، مش مضطر لبيع أهم لاعب عنده لمنافسه على الدوري.
مظبوط. وخاصة انه للعلم فقط، احنا بنتكلم في شرط جزائي في عقد ألفاريز يتخطى ال 500 مليون يورو، يعني رقم
صحيح. دي نقطة برضو مهمة انا عايز اتكلم عليها، ان انت خوليان ألفاريز، دي نقطة اللاعب برضو، انت خوليان ألفاريز وقت ما تعوز تسيب فريق او ترحل عن فريق بتقول انا عايز ارحل عن الفريق وخلاص وهمشي وانتهى الموضوع، لا، ما النادي ليه حقوقه برضو.
اكيد.
في نفس الوقت محدش اجبرك على انك تمضي عقد بست سنين مع اتلتيكو مدريد بشرط جزائي 500 مليون، ما حدش اجبره.
مظبوط.
هو اللي كان هو اللي وقع على شيء زي ده. لكن انا في رايي بشكل عام انك ما فيش اي فريق على الكوكب قادر يجبر لاعب على اللعب لفريقه بالاجبار.
احنا الموضوع ده محتاج حلقه لوحده يا محمد، لانه في نقطة مهمة جدا ألا وهي زي ما الفيفا بتحمي اللاعبين من الأندية وبتحمي حقوق اللاعبين لدى الأندية، هناك أزمة أكبر وهي كيف أحمي النادي وحقوق النادي من تمرد اللاعبين. بقالنا كذا سنة بنشوف لاعبين بيتمردوا على أنديتهم من أجل الانتقال إلى أندية أخرى، والفيفا أو الاتحاد الأوروبي أو أي اتحاد كرة قدم ما بيتخذش الإجراءات اللي تحمي النادي في الموضوع ده. عامة محمد هيكون لينا حلقات تانية كتير بنتكلم فيها على الموضوع ده. شكرا جزيلا لي، كنت معايا الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم من برشلونة. بكده أكون وصلت وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم. إلى اللقاء.
تغيير الكره.